نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن جماع الأعمال القلبية التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع التحفة العراقية في الأعمال القلبية مبني على ما جاء في وصف الإسلام ووصف الإيمان، في وصف الصدق والإخلاص. الصدق جامع لكل أنواع البر، فإذا صدق الإنسان مع ربه في شهادته فلا بد أن يأتي من الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة ما يجمع خصال المسلم الذي يرضي رب العزة والجلال، وهذا هو الموضوع الذي يتحدث فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأعمال القلبية التي ابتدع فيها الصوفية وضلوا ضلالا بعيدا، وتحدثوا عن خواطر ولواحظ وهمسات ووجد وغير ذلك مما تطلقون عليه المذاقات الإيمانية أو السير إلى رب العزة والجلال. وبدأنا نسمع كلاما عجيبا فيما يسمى بالفناء في الله عز وجل، والفناء عن شهود ما سوى الله عز وجل، والفناء عن الوجود، وفناء الفناء، وغير ذلك من هذه الإصطلاحات التي ضللت أمة كبيرة من المسلمين أصبحت تتجاوز 50% من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن هذا هو الدين وأن هذا هو الذي يمثل أهل السنة والجماعة، واجتمعوا فيما بينهم على أن يظهروا هذا المنهج الغريب على أنه هو أساس الدين. والفرقة الناجية والحقيقة مختلفة اختلافا جازما واختلافا كليا، لأن ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية وفيه الكمال. ولذلك إذا عدنا إلى كلام نبينا عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الصدق، الصدق شرط من شروط لا إله إلا الله، شهادتك أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يلزم فيها أن تكون صادقا. وإذا صدق الإنسان في نفسه في ضميره ومع الناس، وصدق قبل ذلك مع ربه عندما قال لا معبود لي بحق سواك، لازم الإنسان ينصلح انصلاحا كاملا يتأسى فيه بالقائد الأول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويجد أن حال الصحابة قام على الصدق ولم يقم على غيره. لكن أن ترى الرجل يتاجر بدين الله عز وجل وينافق فيه ثم يدعي أن هذا هو ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، ده كلام النبي عليه الصلاة، فإن الصدق يهدي إلى البر. ما البر؟ كل جماع الخير سواء كانت ظاهرة أو باطنة، سواء كان بقول اللسان أو أعمال الجوارح في الظاهر أو تصديق الجنان في الباطن القلب. فالبر جماع كل الخير، الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، فجماع الخير والأخلاق الفاضلة وأخلاق القرآن نهايتها تؤدي إلى الجنة. لكن جماع ما يقولون الآن من تراهات باسم التصوف أصبحت الجنة عبثة عندهم، وأصبحت النار عبثة، فزعم زاعمهم وكان مفت سابق لجمهورية مصر العربية أن النار لا تسمى عذابا يعذب الله عز وجل بها، ولكن تسمى عذابا من عذوبة طعمها، فأصبحت عذبا، فأهل النار يتنعمون في النار كما يتنعم أهل الجنة في الجنة، فضاعت معالم الآخرة وضاع الخوف من النار، وأصبح كل واحد فيهم يتمنى أن يكون من أهل النار. فيقول في قول رب العزة والجلال عندما سمع قول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال ليتني كنت منهم، فضيعوا دين الله ويقولون هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. بالله عليكم هذا يعقل؟ فالبر يهدي إلى الجنة، الجنة نعيم لا ينفد خالدين فيها أبدا، وكذا العذاب، عذاب دائم لا يطاق، غمسة فيه يقول المرء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأنه ما رأيت خيرا قط. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، هو ده اللي بندور عليه. إذا رأيت المسلم صادقا يتحرى في قوله الصدق ولا يكذب، لا يكذب حتى على العدو، نسميها مداراة لكن ليست مداهنة ولا نفاق. الواحد يقدر يتصرف بحيث يخادعهم، نعم وهذا من الشرع، لكن لا يكون كذابا. وما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما عانى من حروب وويلات وغزوات استخدم الكذب أبدا، ولكن استخدم الخدعة، والحرب خدعة هكذا قال، الحرب خدعة، لكن لم يكن كاذبا ولا أباح الكذب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب عند الله صديق، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. والنار اللي يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام نار تخوف، مش نار حلوة وعذبة وجميلة كما يدعي فجار الصوفية وزنادقة الصوفية. وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور. فلو واحد من طبيعته الكذب، يعني واحد ربى أتباعه على أن يكون الكذب وأفعال الكذب والغش والخداع هو أصله، يفعل الإجرام ويقول ليس أنا، بل يتهم غيره. هذه هي جماعة السوء والضلال التي ضيعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الماضي على مدار قرن سبق، وكذلك فيما نعيش. الكذب بقى هو الأصل، ولازم تكيف نفسك على هذا الكذب عشان تبقى من أهل السنة والجماعة. نقول كذبتم والله، والله لا يكون. منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله، وما فيش وصايا على هذا المنهج، بحيث ان واحد يقول الكتاب والسنة لا يفهم الا عن طريقي انا، او عن طريق المؤسسة الفلانية، او عن طريق شيخ المؤسسة الفلانية. بل جعل الله الخطاب لكل مسلم يفهم الدليل ويكون واضحا. وقد قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة، ما يكون على معصية وقال له توب إلى ربك، وأحب ألا ينفره ولا يشعب قلبه، أمره بالصدق، له خليك صادق مع ربنا. فهو قصده إيه لما يقول لواحد مثلا عايش في الفساد في الانحلال، أو واحد عايش في البدع، أو واحد عايش مع هذه الجماعة المارقة بتاعت الإخوان التكفيرية وعايز تكلمه، قل له يا خليك صادق، أصدق مع ربنا. فأصدق مع ربنا إزاي؟ أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هي دي الشهادة. ولا يصح شهادة الإنسان، أو لا تصح شهادة الإنسان إلا بهذه الكلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن حسن البنا ولا أن محمد رسول الله، هو دي القضية. فلما نقول لواحد منهم كن صادق، يبقى القائد محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد هو قائدنا، هو أسوتنا، هو قيادتنا اللي احنا نسمع له ونتأسى به. طب الشهادة تستوجب ألا معبود بحق إلا الله، والمعبود هو الذي يطاع عن حب ويصدق في كلامه. فإن أخبرك ربك صدق، وإن أمرك ربك نفذ. وها هو نبينا محمد يمثل لك الأسوة والكيفية التي تتأسى من خلالها، لأنه بشر. فلو صدق مع الله سيقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن صدق مع الله عز وجل فلن يقدم أمر من سواه، حتى لو كان حسن البنا. نقول حسن البنا ليه؟ لماذا نسميه ونسمي جماعته؟ لأن الواقع الأليم الذي تعيشه البلاد الإسلامية، وخصوصا في مصر التي عانت الأمرين، وكذلك السعودية، ضيع فيها معنى الالتزام بالإسلام على يد طائفة تسمى بالسرورية. مكرهم والله أشد من مكر اليهود والنصارى، يتظاهرون باتباع الكتاب والسنة، ويتكلمون في التزام بالسنة بأفضل مما يتكلم به سلفي قح. لكن الحقيقة أمر مرعب، الرجل يتخفى أشد من خفاء الشيطان القريب، الجن المستتر الذي يهمس في القلب وفي الأذن ولا تراه. كنت منذ دقائق قبل الخطبة أستمع إلى قائد السرورية في مؤسسة الحرمين، المسمى عبد الرحمن السديس. هذا الرجل كان يتكلم منذ قليل عن ماذا؟ عن مسمى أهل السنة والجماعة، وإن المسمى ده شامل ويجمع أهل السنة على اختلاف طوائفهم، وأنه يريد أن يعيد الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا في الحقيقة أحسست بجاذبية، قلت هذا الرجل سيعلن في هذا المقام براءته من حسن البنا، وبراءته من فكر جماعة الإخوان التكفيرين، ويحذر الشباب منهم. يعني علامات الصدق، فإن أردت اتباعا الكتاب والسنة لابد أن تقول لأتباع البنا الذين يتنفسون الكذب واتخاذ كل الوسائل المحرمة في الوصول إلى غاية مزعومة لا دليل عليها من الشرع في الهيمنة على العالم تحت مسمى أستاذية العالم، أقول هذا الرجل سيتكلم الآن، سيتكلم الآن ويقول أبرأ إلى الله من الإخوان، وأبرأ إلى الله من فكر هذه الجماعة المارقة الإرهابية. لكن وجدت أن التلون الخفي الذي عبر عنه أحد الوجهاء عندما أخبرنا، هو عارفه كويس وعارف ما يصنع في الحرمين من تدمير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم باسم السنة، يقول أنا بسمع له وعارفه، وكل ما يقول كلمة من سجع الكهان الذي يكتبه أو يكتب له أقول كذاب منافق، كذاب منافق، كذاب منافق، لأن عارفه. أهذا هو السر؟ لو كان صادقا، أقول لك كلمة واحدة نقولها ونرددها، هم كانوا يوجهون لنا رسائل مبطنة في داخل كلامه، لأنه زعيم كبير في السرورية وينافق المسؤولين في السعودية، مش كده وبس، عندما ترى أنه يتكلم باسم أهل السنة والجماعة ووحدة الكلمة وهو يرى أن الحاكم والملك طاغوت كما يراه حسن البنا وسيد قطب، فماذا تقول في أطهر بقاع الأرض وترى النفاق والكذب هو الأصل ولا ترى صدقا؟ ووالله الذي لا إله هو، تمنيت وأنا أسمع الكلام منذ دقائق أن يقول أنا أبرأ إلى الله من هذا الفكر الإرهاب التكفيري لهذه الجماعة المارقة المسمى بجماعة الإخوان. بل عنده من المبررات الذي إذا تكلم بها فلا يلوم أحد، إذ أن المملكة العربية السعودية صنفت جماعة الإخوان جماعة إرهابية، لكن أن لإنسان تربى بينهم ورضع من أفكار حسن البنا أن يتبرأ من طربوشه أو يقول أبرأ إلى الله من فكرهم ويترك الشباب على ضلالهم ويجيشه هو وأتباعه على أن يؤذوا بلادهم وأن يفجروا في جيشهم وأن يتآمروا على قوت شعبهم ويفعلون ما لا يرضي الله عز وجل، ويدعي أنه يحافظ على الوحدة ويطالبنا بأن ندعو لإخواننا المحاصرين في سوريا. نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم الذي كان هؤلاء سببا فيه عندما ثوروا الناس على الحكام وأخرجوهم باسم الإسلام، إن هو ده أنك تكون حزبي وتطلع يغفلف الشوارع، إلى أن وصلت سوريا إلى ما وصلت إليه. ووالله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو يتحملها السرورية في السعودية وعلى رأسهم هذا المسمى عبد الرحمن السديس. كل الدماء التي تسال في سوريا الأعداء وجدوها لقمة سائغة عندما استغلوا هؤلاء المتأخونين على فكر المارق بتحسن البنا وجماعة، بتحسن البنا وجماعته، ولذلك أين الصدق؟ فالواحد يجي يبص يلاقي أخلاق الإسلام مبنية على الصدق، فإن لم تكن صادقا مع ربك فكيف توفق الأمة؟ ولذلك جاء في خاطري، الآن السعودية تركت لهم المجال ويتكلمون الآن وينافقون ويزعمون أنهم حريصين على الوحدة، ويزعمون أنهم حريصون على الوحدة واجتماع الكلمة، هذا ما يدعون. لكن تصور لو أن ولي الأمر هناك بدأ يكشفه ويفعل ما لا يهواه فلان أو فلان من هؤلاء، حتشوفوا الخطاب ينقلب 360 درجة بالضبط كما هو حالهم في خطبهم قبل مرسي وحال وجود مرسي وبعد مرسي. ده ايه تسميه غير النفاق والتلون؟ وبعدين يتكلموا باسم دي السنة وانهم هم القيادة للسنة في العالم. سنة ايه؟ عن ماذا تتكلمون؟ ولهذا كان يكفر في كلام المشايخ، هذا يقوله الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا كان يكفر في كلام مشايخ الدين وأئمتهم ذكر الصدق والإخلاص، حتى يقول قل لمن لا يصدق لا يتبعني. هل أصل الصدق هو واحد عامل زي المتلون ويتكلم باسم الكتاب والسنة؟ يا دعاة الإسلام أين الصدق؟ ويقولون الصدق سيف الله في الأرض وما وضع على شيء إلا قطعه. عشان كده الصدق اللي بيتكلم عنه ابن تيمية وننقله لكم الآن هو الذي يقطع دابرهم ويكشف زيغهم. فإن قلت لي إن أعلم أهل الأرض يوافق على فكر البنا ويسكت عنه ويتكلم عن الدواعش اللي هم أساس قائم على هذا الفكر ويتكلم على الدواعش على ان هم الارهابيين، قلوا لسه بصدق. ليه؟ لو اردت ان تتبرأ وان تحذر من الدواعش فحذر ممن انشأ الدواعش في الاصل على الفكر، فكر البنا الذي كفر فيه حكام المسلمين وكفر فيه جيوش المسلمين وكفر فيه شعوب المسلمين، هو ومن خرج من بطنه إلى الأمة بريح منتنة عفنة أدت إلى أن الأمة تصل إلى هذا الانشقاق. فالانشقاق سببه هذه الأفكار التضليلية، سببه تكوين دولة خفية يرون لها البيعة ويخرجون بها عن دولة المسلمين في كل قطر من الأقطار. ويقول يوسف بن إصباط وغيره ما صدق الله عبد إلا صنع له. إلا صنع له يعني إيه؟ ربنا يحميه وينجيه بسبب الصدق ويبقى كلامه أقوى من غيره وكلمته أشد من غيره بسبب الصدق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والصدق والإخلاص، خلي بالكم بقى من كلامه، هو طبعا بيرد على مين؟ على كل مدعي إني بيتكلم الصوفية يميزهم الكلام على أعمال القلوب وما شابه ذلك، فبقول لهم أعمال القلوب دي كلها بترجع لي أصلين عظيمين، الصدق والإخلاص، هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام. تحقيق الإيمان بالصدق، لأن الإيمان أصلا معناه التصديق إذا كان متعلق بالخبر، وإذا كان متعلق بالأمر فهو الاستسلام، أسلم لله عز وجل. فإن المظهرين الإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق. فإن واحد مثلا عايش مع الناس دول، وأقصد بذلك المدعين للحرص على الأمة واستقامة الناس على الملة والعودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إن كنت صادقا فعلامات الصدق لازم تظهر، إنما لو كان الواقع بتاعك مخالف للشرع، مخالف للكتاب والسنة، فتقول لي معلش أنا بخالف الكتاب والسنة عشان أوصل للحكم، عشان أطبق الكتاب والسنة. دي فلسفتهم بالضبط. انتوا يا جماعة بتقولوا كتاب وسنة فهم سلف الأمة، فلما تدعون الناس إلى المظاهرات والخروج على حكام المسلمين؟ فأقول لك إحنا بنعمل كده. صحيح يعني الديمقراطية كفر وهي كالميتة بتعامل معها زي الميتة، بس إحنا نضطر ناكل الميتة عشان خاطر يتقوى البدن، وبعد كده نمسك الحكم، وبعد ما نمسك الحكم نطبق الشرع. يعني تأكل ما حرم رب العزة والجلال وانت في استطاعتك ان تأكل ما احل الله لك، وتقول لي انا مضطر؟ انت بتكذب يا شيخ، انت كذاب. قلها كده، انت تكذب باسم دين الله عز وجل. اتبع كتاب ربك وسنة نبيك وجاء الملك او لم يأتي، دي مش قضيتنا، لان الملك بيد الله عز وجل. لكن يقول لك لا، حسبنا وضع في ايديهم وفي عقولهم وفي قلوبهم وفي أبدانهم خاصية فيروس يسمى بفيروس الإخوان. ما خصائصه؟ إن أي إخواني تجد فيه مغناطيس يجذبه رغما عن أنفه للوصول إلى الكرسي، وإن كان أثر هذا الجذب يأتي على كل الناس ويضيعهم، فربما يسفك الدماء ويقول باسم الإسلام الكرسي أهم، وربما يخادع، وربما يوالي اليهود والنصارى، وربما يكذب على أهله، وربما يقتل، وربما يدمر قوت الناس. قولك بس عشان نوصل للكرسي، لأن الوصول للكرسي معناها الهيمنة أستاذية العالم، وهذا معناه أننا سنطبق شرع الله. يعني كل اللي فات ده كله مخالفات لشرع الله لغاية ما توصل للكرسي، وبعد ما توصل للكرسي وتجمع الأمة ونجتمع فيما اتفقنا عليه، الكذب والغش بتاع حسن البنا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وتجتمع الأمة حتى نصل إلى الكرسي، وإذا وصلنا إلى الكرسي الذي يهيمن على العالم نبقى نطبق الشرع ونلتزم بأوامر الله، ونعمل مجتمع نموذجي كعمر بن الخطاب وما شابه ذلك، عندما نأخذ بهذه الأسباب الباطلة. هذا المنطق، فلسفة من دي ما نعرفهاش إلا عند السرورية، عند الإخوان، عند أتباع سيد قطب، عند أتباع التكفيريين اللي خرجوا من رحمهم في أفغانستان وهم الآن موجودون في العراق وفي سوريا وفي سيناء، يقاتلون المسلمين ويتركون اليهود والنصارى، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان اللي وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول هؤلاء خوارج دواحس، مهما قال ومهما فعل والله لا يخيل علينا كذبهم ونفاقهم، ولا تنطلي علينا حيلهم، بل الحق أبلج، زي ما هو كان بيقول من شوية الإسماعيلي رحمه الله، الحق أبلج، أبلج جدا، والباطل لجلج حتى لو كان على منبر الحرمين. يقول شيخ الإسلام: فإن أساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب. طالما كذب وأصبح الكذب في دمك تحت أي مبرر انت هتقول، بس هو ده سبب الضياع. ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق. ربنا لما يذكر الإيمان يربطه بالصدق، فالصدق هيجيب لك كل مفاتيح الخير. لا محتاجين لا للصوفية ولا للخوارج ولا للشيعة ولا لأي واحد هيتكلم في فلسفات، نظرا لأن ما جاء في كتاب الله المفاتيح بتاعته تهدي إلى البر كله. يقول، قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى أن قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالصادق في إيمانه لازم يتوافق، وده معنى الصدق أصلا. الصدق جاي من الموافقة، ما تقول فلان صادق فلان، صديقه يعني ماشي معه على طول، جاي مصادقه، يصادقه يعني يتفق معه. فمن طول الاتفاق والتوافق بين الاثنين سمي هذان الرجلان بالصديقين. تقول عليه هذا صديق هذا، صديقه يعني ماشي معه على طول، موافق على طول. فأصل الصدق جاي من التوافق. فإذا توافق القلب مع اللسان مع أعمال الجوارح وسائر الأركان سمي الرجل صادقا. وإذا قال كلاما أو فعل أفعالا مخالفة لما في القلب مما يضمره سمي كاذبا وليس صادقا. ده أصل معنى الصدق ومعنى الكذب. أولئك هم الصادقون. فالمسلم عشان يكون مسلم، ولك ليه المسلم لا يكذب؟ إيه السبب في أن المسلم لا يكذب؟ لأن المسلم هو الذي استسلم لله عز وجل بقلبه بإرادة أسلم فيها لربه. فإذا أسلم بإرادته أسلم لسانه وأسلمت جوارحه. وأصل الإسلام الطاعة، فلو عزم على طاعة الله هتلاقي الجوارح على طول بتنفس. واحد يقول لك أنا عايز أقوم أصلي، عايز أقوم أصلي، دي إرادة. فإن كان صادقا هتلاقي يتحرك عشان يصلي. إنما لو واحد تاني قال معلش يا جماعة عايزين نصلي وفوت الصلاة واللي بعده واللي بعده، يبقى كلمة أنا عايز أصلي كان بيكذب على الناس. ولذلك ربنا قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، قال ويل يومئذ للمكذبين، فوصفهم بالكذب. لأن أصل الصدق قائم على تنفيذ البدن لما قام في اللسان ومصادقة ذلك على الدوام. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول وقال تعالى وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، قال أولئك هم الصادقون. ليه؟ لأنهم لم يفعلوا ذلك ولم يتحملوا المشاق ويتركوا بيوتهم إلا لأنهم صدقوا مع الله وأرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم. إنما اللي يجي بقى يقول لك اخرجوا وانزلوا ولا تتنازلوا، عندك 11 11، كراميكو ضاعت، وأنتم إذا لم تنزلوا هتضيع الدنيا كلها والناس هتجوع ولن تجد طعاما ولا شرابا، ويهاججون الناس في كل مكان بشتى الوسائل على مدار سنوات. طب يا أخي الفاضل إن كنت صادقا فتعال انزل، يعني أنت أول الناس اللي تبقى في المقدمة، إنما تبقى قاعد في قطر وفي تركيا وتهيج الناس وتقول لهم خليكوا انتم في الشوارع وانا خليني في تركيا اعيش في رغد من العيش انا واسرتي واولادي واهيج الناس على حكامهم، ونقول لك تعال انزل، لك لا اصلا خايف يعاودي ايه يعتقلوني لما انزل. تم يعتقلوك يا زيد، ايه المشكله؟ يبقى انت في الصفوف الاولى بدل ما تقعد تهيج الناس. ابدا. إنما اللي هاجروا بأموالهم وأنفسهم وذهبوا تركوا بيوتهم وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك هم الصادقون. أما هؤلاء فإنهم يتنفسون الكذب، ودي طبع موجود في هذه الجماعة المارقة المسمى بجماعة الإخوان. ولذلك والله لا يمكن أبدا أن تصدق شيخا يتكلم في الجماعة أو في هم المسلمين واجتماع الكلمة المسلمين وعزة المسلمين وهو لا يتبرأ من هذه الجماعة المارقة. إن لم يتبرأ منها ويحاربها فاعلموا أنه كاذب. لأن سبب الدمار الآن اللي حاصل في الأمة الإسلامية عند من عايشه وخابره وعرف خطته وكيف يفعلون بالمسلمين الآمنين في كل مكان على طول هذه السنين، من عايشهم عارف أنهم أهل الكذب والغش والنفاق وأن دعواهم التمسك بالإسلام والحرص على الأمة مجرد دعوة. وأنا بقول لكم أن الكلام نحن بنخاطب به مين؟ مش عامة الناس اللي هم المساكين بتوع الإخوان اللي نضحك عليهم، لا، بنخاطب بهم القيادات بتاعتهم اللي كان واقف على منبر الحرمين منذ أقل من ساعة، اللي بيدعي أنه يقود الأمانة في مصر، أمانة الدين، ويقول لا خوف من عقيدتهم ولا فكرهم، الشيخ الأزهر نفسه. ولذلك احنا بنقول من كان صادقا مع ربه، صادقا في النصح لأمته، فلا بد أن يبين للناس أين المرض وأين الفيروس. إنما هتقول أنا هعالج من هنا وأنا بحقن الناس بالفيروس وأدوات ملوثة وسيبه ينتشر وحجيب لهم علاج، يبقى أنت البعيد منافق. ولذلك يقول شيخ الإسلام: فأخبر أن الصادقين في دعوة الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وذلك أن هذا هو العهد، هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين، قضية الصدق. وده أول أعمال القلوب اللي بيتكلم عنها شيخ الإسلام تيمية في التحفة العراقية، كما قال تعالى. شوفوا بقى يا أخوة، جميع الأنبياء والمرسلين المنهج بتاعهم واحد في مسألة الصدق. احنا في محنة، والله احنا في محنة، يبقى كل الأنبياء والمرسلين على طريقة واحدة ومنهجهم واحد في الصدق، فتيجي تتغير الموازين ويبقى دعاة الإسلام اللي بيدعو للإسلام هم اللي بيمثلوا الكذب والنفاق على خلق الله عز وجل. ولو قلت يا جماعة الصدق بتاع الأنبياء والمرسلين غير اللي انتم بتعملوه، يقولك انت بتفرق علماء الأمة وبتحاول تمزق علماء الأمة. خلي علماء الأمة يجتمعون على ايه؟ على الكذب والغش والنفاق والمراوغة وخداع حكام المسلمين وعامة المسلمين. هذا هو النصح لدين الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولا ينصرنه، أمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء لابد أن يؤمنوا به. فصدقوا مع الله عز وجل على إن القائد للأولين والآخرين، إن ده معناه إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد للكل، سواء من السابقين أو من اللاحقين، فجميع الأنبياء والمرسلين على استعداد للإيمان به لو أنه حي بينهم، بل يؤمنون به ويؤمنون بخبر الله عز وجل، وكذلك كل من جاء بعده. فيجي واحد يقدم على رسول الله حسن البنا وطربوش حسن البنا ويدافع عنه باستماتة ويدلس على الناس بالغش والنفاق ويتكلم عن وحدة الأمة وهو يدافع عن حسن البنا، قسما بالله العظيم، وأنا أسمع عبد الرحمن السديسي النهاردة في الخطبة منذ قليل، توقعت أنه حيتبرأ من جماعة الإخوان وحيحذر منه وحيحذر من حسن البنا، وكنا مخدوعين فيه، لكن للأسف وجدت أن النفاق ما زال مستمرا. وصعب علي أحد الوجهاء كل مرة يحضر ويسمعه يقول كذاب منافق كذاب، قلت الرجل حيبطل، لكن للأسف. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنما جاء في التحفة العراقية لبيان منهج شيخ الإسلام تيمية في الأعمال القلبية وما يتبعها من أعمال ظاهرية في قول اللسان وعمل الجوارح والأركان، لهو معبر عن كتاب ربنا وسنة نبينا اللي فيه الغنية عن جميع الطرق الصوفية وعن ضلالاتهم وعن ما ابتدعوه في دين الله وعن زندقة من خرب منهم في دين الله عز وجل كابن عربي ومن شاكله ومن سيره حتى الآن. ما جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نتلوه عليكم ونقرأه عليكم لنبين لكم أن هذه الكلمات ستبقى مرفوعة طالما كانت حقا. والحمد لله ابن تيمية مات بقاله قرون طويلة وكلامه الآن يتلى ويقرأ، لأن لو لقينا غيره من كلام هؤلاء يستحق أن يقال ويبقى هتلاقيه مرفوع. ولذلك ناس كتير خدوا شهرة كبيرة جدا جدا ورفع. أما تتكلم مثلا على فخر الدين الرازي في أصول الفقه أو في التفسير، كتب في التفسير كتير، لكن تيجي تبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى أطفأ أنوارهم اللي هي فيها حق من ضمن الكلام اللي ذكروه في خضم الباطل اللي تركوه، خلاص محدش بينتبه له. لو جيت تشوف في التفسيرات اللي موجود حتى لمن والى الصوفي من اللي اشتهر في الأمة الإسلامية في العصر الحاضر زي الشيخ الشعراوي مثلا، ما حدش بينتبه لتفسيره. ليه؟ ولا الكلام، لأن في أشياء كثيرة ذكر فيها أنواع من الباطل. فتيجي تبص تلاقي الشخص نفسه مش خايف، إنما اللي بيتكلم بالكتاب والسنة ويبقى كلامه صريح ومنهجه معروف الاستقامة فيه، تلاقي الناس بتستشهد به لتفسير الكتاب والسنة حتى بعد وفاته بقرون طويلة. وبيفرض نفسه، يعني ايه بيفرض نفسه؟ حتى على المبتدعة احيانا تيجي تبص تلاقي واحد شيخ يكون مفتي ولا حاجة، ففي فتوى من الفتاوى قال بها الشيخ ابن تيمية، فتلاقيه يرجع لها ويتمسك بها لان ما يش قدامه غيرها. الكلام اللي قاله شيخ ابن تيمية حق، وعلاج الخلق في هذا الكلام فيروح يجيبه، وهكذا وهكذا. لكن اللي عايز اقوله ما فيش حد معصوم، انما الحق ربنا سبحانه وتعالى يرفع اهله. الحق لا يعرف بالرجال، وانما يعرف الرجال بالحق. عشان كده بنقول طالما ان الحق باقي والحق هو رب العزه والجلال وما انزل من القران وما ثبت عن نبينا عليه الصلاه والسلام، الحديث الصحيح الناس بتمسكه تحتج بيه، لكن لو حديث ضعيف ومشهور الناس بتقول عليه لا، طب شهروه وشيروه باطل، هتعمل في ايه؟ يعني لو واحد جه قال لك مثلا على سبيل المثال صلاة في مسجد البدوي تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، ونسب ذلك زورا وبهتانا إلى رسول الله، أو يقول لك صلاة الفاتح أفضل من قراءة القرآن 1,000,000 مرة، والحج إلى كربلاء أفضل من الحج إلى بيت الله 1,000 المرات، وقعدوا يروجوا الكلام ده على مدار سنين زي ما الشعب تعمل أو الصوفية في أورادهم أو ما شابه ذلك. هل هذا يقوى أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة؟ اللي باقي إلى قيام الساعة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلام الزور والبهتان وإن انتشر في كل مكان إلا أنه يسقط لأنه لا قيمة له، بل هو باطل، روجه الشيطان وأتباع الشيطان والجماعة اللي في إيدهم السلطان ممن يقولون الكلمة عندنا نحن. فلو قال قائلهم واجتمعوا من كل مكان في العالم نحن أهل السنة والجماعة بغير دليل ولا برهان من كتاب الله ولا من سنة رسوله، كلامكم لا وزن له ولا يمثل جناح بعوضة عند رب العزة والجلال، لأن النجاة تقاس باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بهدم دينه ولا بالكذب والنفاق والخداع إلى غير ذلك مما تعلمون. يقول الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب والميزان، كتاب اللي هو الوحي، والميزان اللي بيقوم به القائد الممثل لهذا الوحي اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده ولاة الأمر عندما يقومون بهذا الميزان، نسمع لهم ونطيع في غير معصية الله ليقوم الناس بالقسط. وبعدين قال إيه؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد بيمثل القوة الضاربة اللي هو السيف. طب القوة الضاربة دي لازم تكون في من بيده الميزان اللي هو العدل، الحكم بين الناس بكتاب الله وبسنة رسوله. فإن اختل الميزان ورجح شيئا على كتاب الله وسنة رسوله وقدمه يبقى هتختل الأمور ومش هينفعوا السيف. لحظة تشبيه دقيق دي كلام تيمية، والله كل كلمة حكمة عايزة مقالة لوحدها وحلقات في الموضوع وخطب. لو اختل الميزان وقدم شيئا على كتاب الله وعلى سنة رسوله ايه اللي هيحصل؟ لازم هتحصل مشاكل وما يقدرش يسيطر على الوضع. ولو اقام الميزان على غير كتاب الله ولا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تختل الامور. لكن لو اقام على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالميزان بتنفيذ الاحكام لا بالتراخي فيها، لان بعض الناس يشوف القتلة يأكلون ويشربون ويعلفون في السجون والمقتول لا يرى حقا له أهل القتيل يتمنوا إهلاك وفعل ودماؤهم تغلي من أجل ميتهم. أين العدل؟ فين الميزان؟ أين الحديد اللي الإنسان يضرب به حتى تستقيم الأمور؟ فإن أقاموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استقامت الأحوال. إنما لو ضيعنا وميعنا وغير ذلك من هذه الأمور لا يمكن أن نصل إلى استقرار أو ما شابه ذلك. وأنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا. أنا أسأل الله تبارك وتعالى في هذا المقام أن يهدي شباب المسلمين وولاة أمر المسلمين إلى ما فيه خير البلاد والعباد. نحن في زمن فتن، ترى الفتن تتساقط علينا من كل مكان سواء من الداخل أو من الخارج، وفتن تروج الباطل وتجعله حقا. والغريب ان الناس الذين كانوا يهتفون بعد 30/6 للي ربنا سبحانه وتعالى جعله سببا من الاسباب في اجتماع كلمة المسلمين في مصر وحماية بلادنا وبلاد الخليج من التقسيم، يقعدوا 3 سنين الناس تلعب في اذهانهم وتتغير اوضاعهم بحيث يرغبون في الانفجار. أين عقولكم يا قوم؟ ده ما فاتش 3 سنين يستطيع الإخوان بترويجهم الباطل الآثم أن يضيعوا البلدان مرة أخرى. هل وصل بنا السفه إلى هذا الحد؟ الواحد قاعد بيفكر لا سبحان الله، الناس دي إيه؟ ده كان وقت من الأوقات جلسوا يتغنون بعدما رأوا بأعينهم التجارة بالدين ويقولوا تسلم الآيات. الوقت الدنيا اتغيرت ليه؟ ألعب الناس في عقولهم إلى هذا الحد؟ طب ماذا تريدون؟ أن تحدث فتنة وتبحثون عن منقذ أو عن واحد يكون سبب من الأسباب في حمايتكم بعد كده تسلم الأيادي فتقعدوا 2-3 سنين وتعملوا نفس الكلام وتكرروه؟ أوصل الحال بالناس اللي هم عايزين يحدثوا فتنة؟ فتن بقولك فتن كقطع الليل المسلم. الإنسان مش عارف رأسه من رجليه، القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار، يتهم باتهامات باطلة لكن الله عز وجل بيده الأمر من قبل ومن بعد، يقلب الأمور وهو من فوق عرشه يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وأقوالنا وأن يصلح قلوبنا قبل ذلك، وأن يجعلنا على كلمة